الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأفضل العبادة وأنفعها. ومن المعلوم أن العبادات التي يتقرب بها المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليست على درجة واحدة، وشعب الإيمان ليست على مستوى واحد، بل بينها تفاوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا يدل على تفاوت شعب الإيمان وخصال الإسلام وعموم أعمال الدين وطاعاته، وأنها ليست على قدر واحد وعلى درجة واحدة، بل بينها تفاضل. وعموما، أفضل أمور دين الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام وواجبات الدين، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أحب إلى الله جل شأنه من فرائضه التي افترضها جل وعلا على عباده. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فهذا يدل دلالة ظاهرة أن فرائض الدين هي أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك النوافل، ولا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، لا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، أو أن تكون المحافظة على النافلة على حساب الفريضة وإضاعتها. وهذا من قلة البصيرة والفهم لدين الله تبارك وتعالى، إذ إن فرائض الإسلام وواجبات الدين هي أولى ما اعتنى به المعتنون وحافظ عليه المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع يتحدث المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى عن أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار. إذا قال قائل: ما أفضل العبادة وما أنفعها وما أحقها بالإيثار، وما الضابط في هذا الباب؟ قال ذكر أن أهل مقام إياك نعبد، أهل مقام إياك نعبد أي الذين يريدون تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، في هذا المقام أربعة أصناف، في هذا المقام أربعة أصناف، أي فيما يتقربون أو فيما هو أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأنفعه وأحقه بالإيثار. فذكر أن الطرق في هذا الباب أربعة، وبناء عليها صار الناس أو المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس، أفضل العبادات وأنفعها أشقها على النفوس وأصعبها. قاعدتهم في هذا الباب أن الأمر كلما كان أشق وعلى النفس أشد وأصعب فهو أنفع وأولى وأحق بالإيثار، هذه قاعدتهم في هذا الباب. عللوا ذلك بقولهم لأنه أبعد الأشياء من هواها، لأنه أبعد الأشياء من هواها، يعني هذا فيه عصيان شديد للنفس، لأن فيه عصيانا شديدا للنفس وبعد شديد عن مرادات النفس، فيأخذ نفسه صاحب هذا الطريق أو أهل هذا الصنف يأخذ نفسه بالأمور الشديدة أو الشاقة على النفس أو الصعبة، ويعلل أخذه بها لأنها الأبعد عن هوى النفس، ويرون أنه كلما كان بذلك بعيدا عن هوى النفس كان أسلم لدينه وأقوم وأعظم في تقربه لربه سبحانه وتعالى. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد. قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، بمعنى أن المشقة كلما زادت وعظمت في العمل أو العبادة فهذا يزيد في أجرها ويعظم من المثوبة عليها. قال ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل، ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، والأحمز الأمتن والأقوى والأشد. ولكن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبنى عليه ولا يعتمد عليه، وشرح أحمزها بأن المراد أي أصعبها وأشقها، أحمزها أي أصعبها وأشقها على النفوس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم أرباب المجاهدات، أي أهل المجاهدات، من تميزوا بنوع مجاهدة شديدة للنفس بمنع النفس عن مراداتها ومخالفة النفس أشد المخالفة، والبعد عما تهواه النفس في تصعيب وتعسير وتشديد على النفس بأعمال شاقة ومجهدة فرارا عن هوى النفس ومرادها. قال وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، والجور على النفوس أي يجور على نفسه، يشتد على نفسه، يعامل نفسه بالمعاملة الشديدة الشاقة على النفس التي تجلب للنفس العنت وتجر عليها أو تجرها إلى المشقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ومقامه ومكانته صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد للناس ما فيه العنت، لا يريد لهم ما فيه العنت والمشقة عليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وأنكر عليه الصلاة والسلام على أقوام في زمانه أو أناس في زمانه أخذوا أنفسهم ما أخذ الشدة، جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها. يا سبحان الله، الرسول القدوة الذي ليس لنا أصلا إلا أن نتبعه، ليس لنا إلا أن نتبعه. لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس لنا إلا أن نتبعه، أن ننظر في عمله وأن نتبعه. وكلما كان العبد إلى عمله أقرب ولطريقته عليه الصلاة والسلام أسلك، كان إلى الحق أقرب وبالإجابة أجدر. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. كل واحد أخذ نفس أخذ بنفسه في طريق شدد فيه على نفسه وعسر عليها. فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء اشتغلوا بعبادة، أحدهم يقوم الليل ما ينام، والآخر يصوم النهار ما يفطر، عبادات أخذوا أنفسهم، ما أخذ العبادات، لم يذهبوا للهو واللعب، أخذوا أنفسهم بعبادات جادة وحازمة مع النفس. أحدهم يقول: أنا أصلي ولا أنام طوال الليل لا ينام، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا أي القدوة الأسوة الواجب أن يتبع ويسار على منهاجه عليه الصلاة والسلام، فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حتى لو كانت الرغبة عن السنة بمزيد عمل وعبادة ومجاهدة للنفس، إذا كانت هذه المجاهدة للنفس فيها مخالفة للسنة ورغبة عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مني. هنا سؤال يا أخوان، انتبهوا له جيدا. هؤلاء النفر لما عملوا هذا العمل أرادوا خيرا أو أرادوا شرا؟ يا أخوان، هؤلاء أرادوا خيرا أو أرادوا شرا؟ ما كل من أراد الخير أدركه، ما كل من أراد الخير أدركه. كثير من الناس يمارس عبادات يمارس أعمال يمارس طاعات لم يرد بها إلا الخير، لكنها ليست مقبولة. لماذا؟ لأن فيها رغبة عن السنة. ولتلاحظ هنا أن هؤلاء رغبتهم عن السنة في عمل هو في أصله مشروع، الصلاة الليل مشروعة، الصيام مشروع، لكن لما زادوا في العمل عن الحد المشروع قال من رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بمن مثلا يحيي الليل ببدعة، أصلا يحيي الليل كله ببدعة، يحييه ببدعة أصلا أمر مبتدأ ويحيي الليل بتلك البدعة، من الأحرى بالرد؟ من الأحرى بالرد؟ وكل منهما مخالف لطريقة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أحدهم يقول أنا أصلي الليل ولا أنام من أول الليل لآخر صلاة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى الفجر، والآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، صيام متواصل، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء لا أتزوج. فكل هؤلاء قال عنهم من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، فكيف بالذين هم أرباب مجاهدات فعلا للنفس لكن في بدع، في بدع وفي ضلالات وأعمال غير مشروعات أصلا، ويجاهد نفسه مجاهدة من أشد ما يكون، حتى إن نفسه بعضهم كما حدثني بذلك ممن أكرمه الله وتاب من تلك الممارسات، حتى إن بعضهم كره العبادة مما هو في نفسه أصلا شدد على نفسه بتلك الأعمال، فثقلت عليه العبادة ثقلا، جاهد نفسه لوقت ثم كره العبادة، وهذا من طرائق الشيطان، هذه من طرائق الشيطان لإبعاد الإنسان عن العبادة وروح الدين، فيدخله في ممارسات شديدة على النفس يأخذه بها في أول الطريق مبدأ التدين، ثم يمضي في تلك الأعمال وقتا، ثم تكون هذه الأعمال في فترة ثقلت على النفس ثقلا لا تطيقه النفس، فينفر من الدين، ينفر من الدين ويتخلى عن العبادة، ويتخلى عن العبادة. أحدهم كان يحدثني عن نفسه أنه أخذ نفسه بمأخذ شديد في الأذكار، وذكر لي أيضا أن الأذكار التي كان يأتي بها غير مشروعة، غير مشروعة، مثلا يا لطيف يلزم نفسه به إذا أصبح أرقام بالملايين، بالملايين أرقام، ويجلس ويحسب ويضبط ويواصل ويدأب إلى أن أصابه بسبب هذا الأمر وهذه المواصلة شيء من الأمر حتى في فكره وعقله، وثقلت عليه العبادة ثقلا شديدا، وهو الذي جنى على نفسه، ليس هذا من دين الله، وليس هذا أمر شرعه الله، ولم يأمره الله به، ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دعا إلى ذلك، بل قال فيما هو دون ذلك من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. قال وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، عبارة دقيقة، قال والجور على النفوس، يجور على نفسه، يعني في أمور النفس لا تطيقها لا تحتملها، يجور على نفسه ويلزمها بتلك الأعمال إلزاما، ثم يصل به الأمر إلى أن يقف في أثناء الطريق ولا يتمكن من المواصلة. قالوا أي أرباب هذا الطريق وإنما تستقيم النفوس بذلك، وإنما تستقيم النفوس بذلك، هذا تعليل آخر، تعليل عليل، قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، يعني النفس ما تستقيم إلا أن يضغط عليها بشدة ويحملها ما لا تطيق حتى تلين وتطاوع، هذه المطاوعة في وقت في نفس هذا الشخص تدين يحمله على الضغط على نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار، فيكون هذا عندما تدبر النفس وقد حملها بهذا الحمل الذي لا يحتمل ملت ونفرت. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة. نعم، إذا كان طبع النفس الكسل والمهانة والإخلاد للراحة ليس العلاج لها أن يأخذها إلى المقابل فورا. يعني أضرب مثال للتوضيح وإن كان بعيد عن المعنى، لكن أحيانا المعاني تقرب أحيانا، أو الأمثلة تقرب. يعني شخص مترهل جسمه، مترهل تماما وخطاه مثقلة، ويريد أن يتخلص من هذا الترهل وهذه البدانة وهذا الثقل الذي في جسمه، فقال له الواحد الحل أنك من الآن تجري بأقوى سرعة. الآن تريد العلاج، الآن تجري بأقوى سرعة عندك، تجري الآن حتى يذهب عنك الترهل. سيجري، نعم هو صحيح سيجري خطوات قد تصل إلى 100 أو 200، ثم يسقط بدنه في الأرض، يعني يندفع هذا الاندفاع للجري تبعا للرغبة التي قامت في نفسه في ذلك الآن، لكن لا طاقة له على مثل هذا العمل بمثل هذا الجسم أو بمثل هذا الوضع. هذا مثال يوضح حقيقة هؤلاء، فيلزمون أنفسهم بأمور فينتقل إلى تشديد على النفس وتعسير عليها، ثم يقول في أثناء الطريق الدين ثقيل ولا أعماله لا تطاق وأموره لا تحتمل، هكذا يقول بعضهم. وتجده يعني بعد أن تدين لمدة شهر أو شهرين ترك الدين، والسبب أنه هو شدد على نفسه وحملها حملا لا تطيقه. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. فهؤلاء فريق أو صنف من الناس، وعرفنا ما يكتنف عمل هؤلاء من أمور ومخالفات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
ثم ذكر المقريزي رحمه الله تعالى الصنف الثاني من هؤلاء، قالوا: أفضل العبادة وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا. أنفع العبادة وأفضلها التجرد، أي من الدنيا، والتقلل منها والزهد فيها، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. فجعلوا أن أفضل العبادة وأنفعها وأعظم الأمور تقريبا إلى الله سبحانه وتعالى هو سلوك هذا الطريق، واهتماماته منصبة على هذا، أن يتقلل من الدنيا وأن لا يهتم لها وأن لا يكترث بها وأن يطرح الاهتمام بها، وعدوا ذلك أفضل العبادات وأنفعها وأعظمها تقريبا للعامل لربه سبحانه وتعالى. قال: ثم هؤلاء قسمان، الذين اختاروا هذا الطريق هؤلاء قسمان، عوامهم يعني عوام أهل هذا الطريق ظنوا أن هذا غاية، ظنوا أن هذا غاية، يعني التقلل من الدنيا والزهد فيها واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، هذا هو الغاية المقصودة، جعلوا هذا هو الغاية المقصودة والهدف المطلوب والمنشود من العامل، فكل تفكيرهم هو هذا وكل اهتمامهم هو هذا، ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليها وعملوا، شمروا إليه وعملوا عليه، وأيضا دعوا الناس إليه، دعوا الناس إلى هذا الطريق وإلى سلوكه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، قالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فاعتبروا أن تقلل الإنسان للدنيا وزهده فيها واطراح لها وعدم اهتمام بها وشغل نفسه بهذا الأمر أنفع له من أن يتعلم العلم النافع، وأنفع له من العبادات وأنواع القربات، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. هذا مسلك عوام هؤلاء. قال: أما خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، أي أن الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراحها مقصودا لغيره، وأن المقصود بها عكوف القلب على الله تعالى، عكوف القلب على الله تعالى، أي أن تجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغلال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، دوام ذكره بالقلب واللسان، فجعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، جعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، يعني الغاية، الغاية عندهم جمعية القلب، جمعية القلب عليه أي على الله، محبة واستغراقا في حبه والإنابة إليه والتوكل عليه، فيعتنون لهذا، يعتنون بالأذكار، ذكر الله باللسان وذكر القلب، وذكر الله بالقلب حتى يجتمع القلب، يجتمع القلب. فالغاية اجتماع القلب والوسيلة الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. قال: ثم هؤلاء قسمان، ثم هؤلاء قسمان. فالعارفون، العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي، إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. يعني مثلا شخص سلك هذا المسلك وجلس مثلا في بيته يذكر الله بقلبه ولسانه، ويريد أن يجتمع قلبه وأن تسكن نفسه بذكر الله وأن تطمئن، حتى سكنت النفس واطمأنت واجتمع قلبه والتأم وأصبح ذاكرا لله معظما له مقبلا عليه خائفا. ثم في هذه الأثياء أثناء نودي للصلاة حي على الصلاة حي على حي الفلاح. العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، ولو فرقهم أذهب جمعيتهم لأنه مطالب وملزم بفرائض الله. حتى لو أن نفسي اطمأنت وسكنت ولانت وخضعت وارتاحت إلى آخر ذلكم، ونودي إلى الصلاة الواجب عليه أن يقوم من هذا المكان ولو أذهب جمعية قلبه. قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، أي جمعية القلب على الله، أن يجتمع القلب ولا يكون فيه أي أمر آخر يشغله، ليس فيه إلا ذكر الله. قالوا هذا هو المقصود، جمعية القلب أي على الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ما إيش عندك؟
بدون تشديد ما يفرقه.
ها؟
بدون تشديد ما يفرقه، لكن أنا قرأتها ما يفرقه.
اقرأ لي ما عندك إيش؟
ما يفرقه.
يفرقه.
إيه.
أيوة صح. أنا عندي يعرفه.
لا ما يفرقه.
لا اللي عندي خطأ. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. لا حتى هذا بعيد. لكن ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. انتبه هنا، إذا جاء ما يفرقه عن الله، لو كانت صلاة فريضة ينادى لها يقول هذه تذهب جمعية قلبي، الآن قلبي مجتمع ونفسي سكنت وأنابت وخضعت، ولو قمت ربما ذهب عني ذلك. فإذا جاءه ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، الغافل هو الذي يطالب بالأوراد. فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ قلب ذاكر، المقصود الذكر، طالما أنه ذاكر وكل أوقاته ذكر لا يطالب بالأمور. ولهذا بعضهم ينسلخ من الدين وبعضهم يعتقد أنه فعلا وصل إلى مرحلة تسقط عن العبادات ولا يكون مأمورا لا بصلاة ولا بصيام ولا إلى آخره. ويسمون من كان كذلك في كتب الطرقية يسمونه الواصل، ويقولون أن هذا هو المراد بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يكون هذا جاءه اليقين فلا يكون مأمور لا بصلاة ولا بصيام ولا. ثم بنوا على ذلك ركام كبير من الباطل، كبير جدا، وأصبحوا يعتقدون أن من وصل إلى هذا المقام لا يؤمر لا بصلاة ولا يؤمر بصيام ولا يؤمر بطواف ببيت الله الحرام ولا يؤمر بأي عبادة. وأيضا زاد بهم الأمر، قالوا ولا ينهى عن حرام. هذا رجل سقطت عنه التكاليف. وهكذا الباطل يدرج بين أهله ويتصاعد بهم إلى هلكة عظيمة عياذا بالله من ذلك. فقالوا يطالب بالأوراد من هو غافل، ويدخلون تحت ذلك مثل فرائض أو واجبات أو هذه يطالب بها الغافل، هذه الغافل يطالب بها. أما من أوقاته كلها ورد هذا لا يطالب، فمن هذا الباب تركوا فرائض الدين، تركوا فرائض الدين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعض السلف لما قيل له عن بعض هؤلاء قيل إن, 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 إن بعضهم يقول وصل يعني فترك يعني الأعمال أن وصل فاستحق ترك الأعمال أو لا. قال صدق ولكن إلى سقر. صدق ولكن إلى سقر، إذا كان يرى نفسه أنه وصل إلى درجة ليست عليه الأعمال واجبات الدين ولا فرائض الإسلام، هذا وصل نعم صادق لكن إلى سقر، ليس إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وهذا يقول أنه وصل إلى درجة لا يكون فيها من المصلين، ولا تلزم صلاة ولا يلزم كذا ولا يلزم إلى آخره. قال ثم هؤلاء أيضا قسمان، هؤلاء المنحرفون قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، منهم من يترك الفرائض والواجبات لجمعيته، يعني يأتيه الفرض فيتركه، مثل ما حكيت لكم بالأمس في زاوية ولا يقوم منها لأداء الفرائض لا الجمع ولا الجماعات، فقط مجتمع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني أن قلبه مجتمع على هذا الأمر، فبزعمه لا يريد أن يفرق جمعية قلبه، لا يريد أن يفرق جمعية قلبه. قال ومنهم من يقوم بها، منهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل، السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. وهذا يحصل، يعني بعضهم يجلس مثلا يسبح ويهلل ويحمد ويأتي مثلا بعبادات، ويكون مثلا ثمة علم هو بحاجة إليه في دينه وعنده جهل به ولا يعرف ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب، ويقول ما أريد أن أقوم من هذا الذكر، لا أريد أن أقوم من هذا الذكر لأن قلبي يتفرق، لأن قلبي يتفرق، فيترك مثلا تعلم العلم أو مثلا يترك أمورا أخرى زعما منه أنها تفرق قلبه. على أن أيضا تعلم العلم ينبغي أن ينتبه هنا ويكون قيدا في كلام المصنف، تعلم العلم على ضربين، ضرب فرض عين يأثم الإنسان بتركه، ضرب هو فرض عين، وضرب النافلة يزداد الإنسان به رفعة وعلوا ومكانة ودرجة. والعلم يزداد به الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وتعلم، يزداد به رفعة وعلوة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال والحق أن الجمعية، يعني جمعية القلب التي هي الغاية فيما تحدث عنها هؤلاء، الجمعية حظ القلب، انتبه للكلام، الجمعية حق القلب، يعني حظ القلب، عندما يجتمع قلب الإنسان يحس براحة ويحس أن نفسه اطمأنت وأنه هدأ، وإذا كان عنده قلق زال إلى آخر ذلكم، هذا حظ النفس. وإجابة داعي الله حق الرب، هذا يبين الخلل الآن عند هؤلاء، يبين الخلل عند هؤلاء أنه لحظ حظ نفسه وفرط في حق ربه سبحانه وتعالى. نفسه ارتاحت لما اجتمع القلب، ارتاحت، زال عنها القلق، زال عنها الاضطراب، زالت عنها الهموم والمكدرات، أنس، هدأت النفس، سكنت، معاني جميلة اجتمعت، ويقول لو أقوم كل هذه تتفرق. إذن هو هذا حظ نفسه سيضيع له، حظ نفسه بزعمه سيضيع، فيفرط في حق ربه حفظا على ماذا؟ حظ نفسه. وابن القيم رحمه الله وقد ساق هذا الكلام والمصنف استفاده من مدارج السالكين، نقل عن بعض العارفين أنه قال لو كنت تحت العرش وتعلمون يعني فيما لو كان هذا الأمر ما كيف تكون النفس في سكونها وطمأنينتها إلى آخره، قال لو كنت تحت العرش ودعاك الله وجب عليك إجابة الداعي، وجب عليك إجابة الداعي، لأنك عبد مأمور، ما تنظر لحظ نفسك، ما تقول والله أنا خلاص أنا الآن خلاص مرتاح ما أريد شيء ثاني، خلاص الآن نفسي مرتاحة آخر راحة وساكنة نفسي ومطمئنة وفي آخر راحة، فأنا ما أريد شيء ثاني، ولو قمت الآن أخشى من كذا أو أخشى من كذا. هذا يحصل لبعض الناس، فتجد يترك الفريضة، يترك مثلا واجب الله، يترك الجماعة، يترك فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يقول خلاص أنا الآن أجد الراحة ونفسي سكنت واطمأنت ولا أريد أن أقوم من ذلك. فهذا لحظ حظ نفسه، وفي مقابل ذلك ماذا؟ ماذا؟ ضيع حق ربه عليه سبحانه وتعالى، حق ربه عليه. ولهذا ولو بلغ الإنسان أي مبلغ في التذاذ النفس وراحتها وطمأنينتها وسكونها إلى آخر ذلكم، لو بلغ أي مبلغ وجاءه داعي الله افعل كذا وجب عليه إجابة الداعي ولزوم أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. كلام عظيم. من آثر حق نفسه أو حظ نفسه على حق ربه، على حق ربه، فليس من العبادة في شيء. لأن العبادة ما هي؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين، طاعة الله، امتثال أمر الله، الخضوع لله، هذه هي العبادة. وإذا كان الإنسان مقصود عنده هو راحة النفس، هو راحة النفس، ولو كان ضاع حق الرب عليه ما ليس من العبادة في شيء، ما عرف العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير. وقال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى الصنف الثالث، قال: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، أي متعد للآخرين، سواء أن يصل إليهم نفع منه بعلم أو يصل نفع إليه منهم إليه بمال، أو يصل نفع منه إليهم بجاه أو مثلا بخدمة أو غير ذلك. فقالوا النفع المتعدي أفضل، النفع المتعدي أفضل، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، رأوا أن ذلك أفضل. قال فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أحاديث فتصدوا لهذا العمل وعملوا عليه وأخذوا يحتجون على ذلك بأحاديث ساقها رحمه الله. من هذه الأحاديث أو الحديث الأول حديث الخلق عيال الله، الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفع أي الذي يعمل على نفع الآخرين متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ أي أين النفع المتعدي من النفع القاصر؟ أين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المعروف، فضل العالم على العابد كفضل القمر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر ليلة 15، عندما تنظر إلى السماء تجد أن القمر ملأ الأرض نورا، ملأ الأرض نورا، بينما النجوم زي زينة وجميلة في مكانها، لكن الضياء الذي شاع في الأرض من القمر. ولهذا في ليالي الإسرار في آخر الشهر، في آخر الشهر لا تجد تلك الإضاءة، وترى النجوم تراها جميلة في السماء وحسنة وبهية، لكن لا تضيء الأرض، لا تضيء الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن الكواكب زينة وجميلة وحسنة وبهية، لكن القمر يشع، تشع الأرض منه نورا وضياء، فنفعه متعدي، فنفعه متعدي. ففضل العالم الذي نفعه متعدي للآخرين كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فالكواكب نفعها قاصر والقمر نفعه يشع الأرض نورا وضياء، يشع الأرض نورا وضياء. فالنفع المتعدي أعظم، النفع المتعدي أعظم، على أن العابد يعني قد يكون يترتب عليه شيء من النفع، قد يترتب عليه شيء من النفع، مثل أيضا أن النجوم يترتب عليها شيء من النفع، مثل ما جاء يعني رجوما للشياطين وزينة للسماء ويهتدى بها، يهتدى بها فيعرف مثلا طريق القبلة أو طريق الإنسان من أين يسير فينتفع، ففيها نفع متعدي، لكن هذا النفع مقارنة بالنفع الذي يكون من القمر شيء آخر وأمر أوسع وأعظم فلا يقارن. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذا نفع متعدي فترتب عليه هذا الأجر العظيم. قال ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا أيضا يبين لنا أثر النفع المتعدي، يعني لو أن شخصا دعا إلى هدى ثم سمع منه من حوله هذا الهدى وعملوا به، وهؤلاء بلغوه الآخرين وعملوا به، والآخرين بلغوه غيرهم وعملوا به، ومضى إلى حد عظيم وواسع عبر التاريخ، الذي دعاهم أول يكتب له أجور هؤلاء كلهم، يكتب له أجور هؤلاء كلهم. فهذا مما يبين عظم فضل أجر العمل المتعدي. كذلك قوله في الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، وهذا في إسناده كلام، وقال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وأيضا في سنده كلام، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. قالوا وصاحب العبادة، وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، ما دام نفعه الذي تسبب فيه. يعني مثلا إذا كان نفعه المتعدي علما، فكلما استفاد الناس من علمه الذي بثه ونشره فإنه يؤجر على ذلك وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا نفع متعدي، صدقة جارية هذا باب واسع، أن يبني بيتا للأيتام، أن مثلا يوقف مثلا بستانا أو زروعا أو على أعمال خيرية، أو مثلا يحفر بئرا أو غير ذلك، أعمال واسعة، فهذه تبقى وهي عمل متعد ونفع متعد. أو علم ينتفع به، هذا أيضا نفع متعدي. قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه تربية الأولاد والعمل على إصلاحهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير وإبعادهم عن المحرمات والمنكرات ونحو ذلك. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله، وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق، إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، لم يبعثوا ليخلوا بأنفسهم وينقطعوا عن الناس، لم يبعثوا بذلك. قال ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك، يعني أفضل من جمعية القلب بدون ذلك، أي بدون هذه العناية العظيمة الواسعة بنفع الناس وإفادتهم وإيصال أنواع الخيرات والمنافع لهم. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. فأهل هذا الصنف تصدوا لهذا الأمر وعملوا عليه وجندوا أوقاتهم وأنفسهم لهذه الأعمال المتعدية، واحتجوا بهذه النصوص والأدلة. ثم ذكر رحمه الله الصنف الرابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الصنف الرابع: قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك آداء واجب الصبر مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلته فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق.
نعم. ثم ذكر الإمام ابن القيم المقريزي، وهو أيضا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الصنف الرابع من هؤلاء، قالوا أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، بمقتضى ذلك الوقت ووظيفته. وهذا الكلام الذي ذكره هنا، وكما أشرت هو منقول عن ابن القيم رحمه الله في المدارج، هذا يصح أن يقال عنه قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادات في كل وقت، معرفة الأفضل العبادات في كل وقت، فهذه قاعدة ذهبية نفيسة جدا، وكثيرا ما تطرح أسئلة حول هذا المقام، ما هي أفضل العبادات، ما هو أفضل العمل، ما الأصلح لي، ما الأنفع في العبادات التي أقوم بها. فهذا الذي ذكر هنا حقيقة هو أسد ما يقال في هذا الباب وأنفعه وأعظمه وأمتنه. ويمكن أيضا أن تصاغ هذه العبارة التي ذكر بعبارة أخرى أخصر، بأن يقال الأنفع أو الأنعم، أن يقال الأفضل في الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. مثلا الآن عبادة الله بتلاوة كلامه من أفضل الأعمال وأجل القربات وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل تلاوة كلامه. لكن إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، أن تستمر في القراءة أو أن توقف القراءة وتردد معه؟ إذا جاء مثلا وقت أذكار الصباح أيهما أفضل، أن تقرأ أو تأتي بالأذكار؟ إذا سلمت من الصلاة هل الأفضل بعد السلام مباشرة أن تمسك بالمصحف وتتلو القرآن أو أن تأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات؟ فالقاعدة الجامعة في هذا الباب النافعة والتي بسط الكلام عليها هنا بسطا جميلا ومثل عليها بأمثلة عظيمة جدا، أن الأنفع والأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة في باب العبادات وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما الأفضل، ما الأفضل؟ نعم ممكن أن يتحدث عن أفضل الأعمال مطلقا، أفضل الأعمال مطلقا، لكن في عبادات الإنسان وعمله اليومي ووظائفه اليومية وتقرباته ما الأفضل؟ ما الأفضل؟ هل أفضل أن يكون مثلا تاليا القرآن دوما؟ هل أفضل أن يكون كذا دوما؟ فالجواب الأسد في هذا أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت، لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه. وهذا الذي بسط ابن القيم ذكره وكذلك المقريزي نقلا عنه في حديث عن أهل هذا الصنف، الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادات العمل، أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هذا هو الأفضل، أن يكون هم الإنسان ودأبه نيل رضا الله سبحانه وتعالى ويشتغل في كل وقت بمقتضى ذلك الوقت ووظيفة ذلك الوقت. ومعلوم أن وظيفة الوقت من أين تعرف؟ من السنة. وظيفة الوقت إنما تعرف من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد، أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض كما في حالة الأمن. ولعلنا نذكر في هذا المقام قصة الصحابيين في إحدى المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رمي وكانوا في الحراسة، لما رمي أحدهما بسهم وكان يصلي الليل، وكان يصلي الليل فاستمر في قراءته، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف فاستمر في قراءته، فضرب للمرة الثانية ثم ضرب للمرة الثالثة وهو مستمر في قراءته. والقصة مشهورة في كتب السير لكنها ضعيفة، ضعيفة الإسناد. وهذا التقعيد الذي يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاشتغال وقت الجهاد بالحراسة وأعمال الجهاد أفضل من الاشتغال بالأوراد، أفضل من الاشتغال بالأوراد، وأولئك كانوا على ثغرة من ثغور المسلمين، على ثغرة من ثغور المسلمين، وقيام على حراسة للمسلمين وهم بالليل، فيرمى بالنبل للمرة الأولى ثم يرمى بالمرء ويستمر في صلاته وهو قائم على حراسة المسلمين. فالإسناد ضعيف، والذي يذكر ابن القيم رحمه الله يبين أن الأفضل، أن الأفضل في وقت الجهاد اشتغال به عن الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، من إتراك. ولهذا جاء للخوف صفة صلاة خاصة به، صفة صلاة خاصة به. فالأفضل في وقت الجهاد أن يفعل ما يكون في ذلك الوقت. الأفضل في وقت الجهاد أن ما يفعل في ذلك الوقت، يعني مثلا كان على حراسة ويرقب ثغر المسلمين وهو من أهل قيام الليل، أيهما أفضل؟ أن يقوم الليل وينقطع لصلاته ويترك الثغر من حيث النظر والتتبع وهل جاء عدو أو لم يأتي عدو، أيهما أفضل؟ فقال الأفضل أن يشتغل بعمل الجهاد عن الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف، والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. الأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، لأن هذا وقت هذه الأعمال كما جاءت بذلكم النصوص والأدلة. والمستغفرين بالأسحار، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. الآن مثلا بعض طلبة العلم يكون تحت يده مسألة علمية يبحثها نفيسة وتحقيق متين وعلم، ثم ينادى للصلاة فيؤثر أن يمضي في مسألة العلمية محققا لها على أن يبادر للصلاة. ولهذا قد يأتي مثلا والصلاة قائمة أو الإمام في الركعة الثانية والثالثة، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والإمام ابن القيم رحمه الله صاحب هذا الكلام له كلام متين حول هذا الأمر في كتابه طريق السعادة، في كتابه طريق الهجرتين، في كتابه طريق الهجرتين له كلام عظيم ومتين للغاية حول هذا الموضوع. وعندما تقرأ عن حول أيضا الصلاة والخروج إليها وبرنامج المسلم اليومي، عندما تقرأ هذا الكلام تعجب يعني وتندهش. وأذكر عندما قرأت ذلك الكلام فورا رجعت إلى ترجمة ابن القيم، ووجدت أيضا ما يدهش في حاله رحمه الله تعالى في التعبد والصلاة والتبكير المساجد إلى غير ذلك. وهو ذلك الإمام في علمه وتحقيقه ونفعه العظيم رحمه الله تعالى. قال: والأفضل في أوقات، أيضا نعود لمسألتنا الأولى، الآن بعض طلبة العلم يسهر الليل في تحقيق مسألة علمية وينام عن صلاة الفجر، وبعضهم يسهر الليل مثلا في قراءة قرآن أو مراجعة آيات أو مراجعة كتب العلم وينام عن صلاة الفجر، وينام عن صلاة الفجر. حتى أذكر وكررتها في غير مناسبة أنني زرت أحد العوام من كبار السن في أحد المساجد وجلست أتحدث معه، قلت: ما شاء الله حيكم هذا فيه طلبة علم. قال: حينا هذا؟ قلت: نعم. أعادها علي، قال: حينا هذا؟ قلت: نعم. قال: يا ولدي، الذي ما يحافظ على الصلاة مع الجماعة ما هو طالب علم، اتركنا عنهم، اتركنا عنهم. فيعني هناك يعني حقيقة مفارقات ومخالفات، وكله جهل بالقواعد العظيمة والأسس التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. أحيانا يكون الترك لما هو أفضل، أحيانا يكون الترك لما هو أفضل وأحيانا يكون الترك لماذا؟ لما هو فرض وواجب، يشتغل بنافلة ويضيع في مقابلها ماذا؟ ولهذا من اشتغل بالفرض عن النفل، من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، أظن نقل عن بعض أهل العلم في فتح البهري. من اشتغل بالفرض عن النفل معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض مغرور. هذا غرور، لأن الفرض هو الواجب وهو المقدم وهو الذي يجب أن يعتنى به ويقدم على غيره. وما تقرب إلى الله متقرب أحب إلى الله من التقرب إليه جل شأنه بما افترضه على عباده. قال: والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج، في أوقات ضرورة المحتاج، المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. إذا كان هناك يعني صادف الإنسان ضرورة لإنسان، فالأفضل المبادرة إلى مساعدة بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوات، على الأوراد والخلوات. والأفضل في وقت قراءة القرآن، وقت قراءة يعني ما خصص الإنسان وقتا لقراءة القرآن، الأفضل جمعية القلب والهمة على تدبره، جمعية القلب والهمة على تدبره، يعني لا يكون همه أن ينهي السورة، لا يكون همه أن ينهي السورة، وليكن همه أن يعقل المراد وأن يفهم المقصود وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، من السلطان على ذلك. الآن يعني تخيلوا رجل في بيته، رجل عادي في بيته، وإذا طارق يطرق وقال خذ، هذا خطاب لك من الرئيس، هذا خطاب من الرئيس أو من السلطان أو من الحاكم باسمك مكتوب. هذا الرجل لو كان لا يقرأ، ليس قارئا، هل تتخيلون يجلس في بيته ولا 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 يسأل عن الخطاب ولا ماذا فيه؟ ولو كان قائرا هل تتصورون يضع الخطاب في جيبه ويقول غدا أقرأه أو بعد غدا الأسبوع القادم أقرأ الخطاب؟ هل 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 هل, هل نتخيل مثل ذلك؟ تجد عند السلطان لحظة ويفتح وواقف ولا ينتظر ويقرأ، ومرة وثنتين وثلاث وأربع، وتعال يا فلان ساعدني، هذه الكلمة ما فهمتها، وش مقصوده بكذا، وماذا أراد بكذا، وهذه حقيقة مهمة، لعله يقصد كذا، لا يمكن يقصد كذا، نذهب لفلان هو الذي يفهم هو اللي يعرف، لابد نسأله ولابد أن نعرف ولابد ولابد، ويبدأ بفهم وعناية دقيقة. وهذا كلام ربنا جل وعلا، هذا كلام الله وكلام موجه لنا، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا أن يصلحنا. فيعني عندما يأتي الإنسان يقارن يعني أمور حقيقة نعيشها ما أدري كيف، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يأخذ بنواصينا للخير، وإلا واقع يعني مؤسف، واقع مؤسف، نعيش واقع مؤسف جدا. وإلا لو قارنت الآن، يعني لو قارنت بهذا المثال الذي أشار إليه إشارة رحمه الله تعالى، تجد أنه فعلا يوضح الأمر. لو تخيلنا شخص جاء خطاب من صفحة واحدة أو من صفحات، من سلطان أو من زعيم أو من رئيس أو شخص له قوته ومكانته، ما يمكن أن يهمله، لا بد أن تجد يفهم حرفا حرفا، كلمة كلمة. قال: والأفضل في وقت الوقوف بعرفة، الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة التضرع والدعاء والذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة واقفا مادا يديه يدعو الله إلى غربة الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل في عشية عرفة أن يقف الإنسان بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن إلى طلوع الشمس. انظر هذا الأفضل مطلوب من عموم الناس، وانظر واقع كثير من الناس في عرفة بماذا يفكرون، بماذا يفكرون. وأيامنا الحالية مع توافر الآن كاميرات التصوير، جل اهتمامات كثير من الناس التقاط الصور، التقاط الصور أهم ما عنده، التقاط الصور ويتنقل في الأماكن، يتنقل في الأماكن يأخذ صورة. وحدثتكم أكثر مرة أن بعضهم عندما تلتقط له الصورة يرفع يديه، وإذا التقطت خفض يديه. هذه أمور مزرية 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 للغاية. فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وأفضل من الجهاد غير المتعين. هذا أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء. وكان عدد من أهل العلم منهم مالك رحمه الله إذا دخل رمضان انقطع وتفرغ، وإذا دخلت العشر اعتكفوا وتفرغوا للاعتكاف وتركوا الخلطة مع الناس. بينما الاعتكاف الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياهم جلسات سواليف، شاي وقهوة وسواليف ونكت وضحك، واللي يريد يصلي الليل ما يستطيع من إزعاجه، ما يستطيع، وإذا تعبوا من المزح والنكت والسواليف ناموا. وماذا تصنع؟ قال أنا معتكف. ماذا تصنع؟ قال أنا معتكف، معتكف العشر الأواخر في المسجد. فالاعتكاف يكون بلزوم المسجد والخلوة فيه والإعراض عن مخالطة الناس، الإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن. فكيف بمن يجعل اعتكاف سواليف وضحك ومزح وإلى آخره. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه. خلطتهم في الخير أن تخالطهم وتقدم لهم خيرا ونفعا وفائدا وفائدة خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. إذا كانت الخلطة شر لا خير فيها فالأفضل أن يعتزلهم، هذه قاعدة في الخلطة والعزلة. إذا كانت الخلطة في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. ويكون الضابط في هذا الباب قاعدة الشريعة جلب المنافع ودفع المضار. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم، فخلطتهم خير من اعتزالهم. لما شرح هذا الطريق بهذه الأمثلة العديدة، وهذه مجرد أمثلة لبيان المقصود، قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلها أهل التعبد المقيد، هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، فمتى خرج أحدهم عن الفرع يعني الأصناف السابقة الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. أهل الأصناف الأولى يعبد الله على وجه واحد، ولهذا إذا تخلى عنه يحس أن عبادته نقصت، يحس أن عبادته نقصت ونزل عن 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 العبادة. لماذا؟ لأنه مشى في عبادته على عبادة الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه، ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله، غرضه تتبع مرضات الله. ولهذا في كل مقام لا ينظر للشيء الذي اعتاد أو الذي ألفه أو الشيء الذي يجتمع عليه قلبه أو غير ذلك، وإنما ينظر ما الذي فيه مرضات الله في هذا الوقت، ما الذي فيه مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. قال: رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق، والوافد عليه مع كل فريق. فتجده جمع وعود نفسه على لزوم السنة والموافقة للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، وهذا هو السداد. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. السداد هو الموافقة للسنة، ودون ذلك هم المقاربة، دون ذلك هم المقاربة. سددوا وقاربوا وأبشروا. لما ذكر هؤلاء يعني أهل هذا الصنف الذي تراه مع العلماء، مع الذاكرين، مع المتصدقين، مع الصائمين، مع إلى آخره، قال: واستحضر هنا، نعم،
قال رحمه الله تعالى: واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم: وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك. ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
ثم ذكر رحمه الله في خاتمة كلامه على هذا الصنف الرابع هذا الشاهد الذي دعا إلى استحضاره، قال واستحضر هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، يعني الجنة وجبت، أي الجنة. هنا يعني إذا تأملت هذا الأمر، واقع أبي بكر رضي الله عنه في التقرب أنه حريص على جمع أعمال البر، حريص على جمع أعمال البر. ولما وافق ذلك اليوم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها اجتمعت عنده، ما لم تجتمع عند غيره. يعني انتبه هنا، بعض الناس تجد يقول أريد أن أفرغ نفسي يوم الاثنين القادم وأجمع هذه الخصال التي اجتمعت في أبي بكر، ويظن أن هذا هو قصارى المطلوب، أن هذا هو القصارى المطلوب، فتجد يفرغ نفسه في يوم ويلزم نفسه بأعمال حتى تجتمع له في ذلك اليوم. بينما واقع أبي بكر رضي الله عنه أنه عود نفسه على أعمال البر، فلما وافق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اجتمعت فيه ما لم تجتمع في غيره. وهذا السؤال كان مفاجئا، لم يهيأ له ولم يعد، وإنما هو سؤال مفاجئ طرح على الصحابة رضي الله عنهم: من كذا من كذا من كذا، فتبين أنها اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيفيد هذا أن هذا يعني ناشئ عن حرص ومواظبة وتعويد النفس ودأب على هذه الأعمال والحرص على التنويع منها. فلما فوجئ الصحابة رضي الله عنهم بهذا السؤال كان أبو بكر رضي الله عنه قد اجتمعت فيه رضي الله عنه وأرضاه هذه الأعمال، فقال وجبت. فالذي يريد أن يأتسي به ليس الائتساء به مجرد أن يفرغ نفسه يوم من الأيام يحاول أن يجمع في هذه الخصال، وإنما أن يعود نفسه في حياته على أنواع أعمال البر وصنوف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أورد للحديث طريقا أخرى، ثم أيضا استشهد له بحديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه حال من جمع هذه الأبواب المتنوعة من الخيرات وأنواع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم شرح معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين، قال يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين أو ركعتين أو خطوتين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع. ثم ذكر حال هؤلاء وقال فهذا كالغيث أين وقع نفع، وهؤلاء صفوة العباد ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجمع لهم أنواع الخيرات السابقون بالخيرات. الله جل وعلا قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولما ذكر جل وعلا في سورة الواقعة عباده المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وختم رحمه الله الكلام عن أهل هذا الصنف بقوله فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، يعني قلبه دائما مع الله وبذكر الله وتحقيق العبودية لله عز وجل، وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. وعلى عبد الله أن يعمل بقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن يتدرج أيضا بنفسه في أعمال البر وأعمال الخير، وأن يعود نفسه على اتباع السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يلجأ إلى الله عز وجل دوما وأبدا أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن لا يزيغ قلبه وأن يصلح له شأنه كله، يلجأ إلى الله عز وجل فيجمع بين أمرين عظيمين مر حديث المصنف عنهما وهما العبادة والاستعانة. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك وألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأفضل العبادة وأنفعها. ومن المعلوم أن العبادات التي يتقرب بها المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليست على درجة واحدة، وشعب الإيمان ليست على مستوى واحد، بل بينها تفاوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا يدل على تفاوت شعب الإيمان وخصال الإسلام وعموم أعمال الدين وطاعاته، وأنها ليست على قدر واحد وعلى درجة واحدة، بل بينها تفاضل. وعموما، أفضل أمور دين الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام وواجبات الدين، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أحب إلى الله جل شأنه من فرائضه التي افترضها جل وعلا على عباده. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فهذا يدل دلالة ظاهرة أن فرائض الدين هي أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك النوافل، ولا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، لا يجوز أن يشتغل بنافلة مع إضاعة فريضة، أو أن تكون المحافظة على النافلة على حساب الفريضة وإضاعتها. وهذا من قلة البصيرة والفهم لدين الله تبارك وتعالى، إذ إن فرائض الإسلام وواجبات الدين هي أولى ما اعتنى به المعتنون وحافظ عليه المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع يتحدث المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى عن أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار. إذا قال قائل ما أفضل العبادة وما أنفعها وما أحقها بالإيثار وما الضابط في هذا الباب؟ قال ذكر أن أهل مقام إياك نعبد، أهل مقام إياك نعبد أي الذين يريدون تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، في هذا المقام أربعة أصناف، في هذا المقام أربعة أصناف أي فيما يتقربون أو فيما هو أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأنفعه وأحقه بالإيثار. فذكر أن الطرق في هذا الباب أربعة، وبناء عليها صار الناس أو المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس، أفضل العبادات وأنفعها أشقها على النفوس وأصعبها. قاعدتهم في هذا الباب أن الأمر كلما كان أشق وعلى النفس أشد وأصعب فهو أنفع وأولى وأحق بالإيثار. هذه قاعدتهم في هذا الباب. عللوا ذلك بقولهم لأنه أبعد الأشياء من هواها، لأنه أبعد الأشياء من هواها، يعني هذا فيه عصيان شديد للنفس، لأن فيه عصيانا شديدا للنفس وبعد شديد عن مرادات النفس، فيأخذ نفسه صاحب هذا الطريق أو أهل هذا الصنف يأخذ نفسه بالأمور الشديدة أو الشاقة على النفس أو الصعبة، ويعلل أخذه بها لأنها الأبعد عن هوى النفس، ويرون أنه كلما كان بذلك بعيدا عن هوى النفس كان أسلم لدينه وأقوم وأعظم في تقربه لربه سبحانه وتعالى. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد. قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، قالوا أيضا والأجر على قدر المشقة، بمعنى أن المشقة كلما زادت وعظمت في العمل أو العبادة فهذا يزيد في أجرها ويعظم من المثوبة عليها. قال ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل، ورووا حديثا أي في هذا الباب ليس له أصل أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، والأحمز الأمتن والأقوى والأشد. ولكن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبنى عليه ولا يعتمد عليه. وشرح أحمزها بأن المراد أي أصعبها وأشقها، أحمزها أي أصعبها وأشقها على النفوس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم أرباب المجاهدات أي أهل المجاهدات، من تميزوا بنوع مجاهدة شديدة للنفس بمنع النفس عن مراداتها ومخالفة النفس أشد المخالفة والبعد عما تهواه النفس في تصعيب وتعسير وتشديد على النفس بأعمال شاقة ومجهدة فرارا عن هوى النفس ومرادها. قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. والجور على النفوس أي يجور على نفسه، يشتد على نفسه، يعامل نفسه بالمعاملة الشديدة الشاقة على النفس التي تجلب للنفس العنت وتجر عليها أو تجرها إلى المشقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ومقامه ومكانته صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد للناس ما فيه العنت، لا يريد لهم ما فيه العنت والمشقة عليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وأنكر عليه الصلاة والسلام على أقوام في زمانه أو أناس في زمانه أخذوا أنفسهم ما أخذ الشدة، جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها. يا سبحان الله، الرسول القدوة الذي ليس لنا أصلا إلا أن نتبعه، ليس لنا إلا أن نتبعه. لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس لنا إلا أن نتبعه، أن ننظر في عمله وأن نتبعه. وكلما كان العبد إلى عمله أقرب ولطريقته عليه الصلاة والسلام أسلك، كان إلى الحق أقرب وبالإجابة أجدر. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. كل واحد أخذ نفس أخذ بنفسه في طريق شدد فيه على نفسه وعسر عليها. فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء اشتغلوا بعبادة، أحدهم يقوم الليل ما ينام، والآخر يصوم النهار ما يفطر، عبادات أخذوا أنفسهم ما أخذ العبادات، لم يذهبوا للهو واللعب، أخذوا أنفسهم بعبادات جادة وحازمة مع النفس. أحدهم يقول: أنا أصلي ولا أنام طوال الليل لا ينام، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا أي القدوة الأسوة الواجب أن يتبع ويسار على منهاجه عليه الصلاة والسلام، فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حتى لو كانت الرغبة عن السنة بمزيد عمل وعبادة ومجاهدة للنفس، إذا كانت هذه المجاهدة للنفس فيها مخالفة للسنة ورغبة عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مني. هنا سؤال يا أخوان، انتبهوا له جيدا. هؤلاء النفر لما عملوا هذا العمل أرادوا خيرا أو أرادوا شرا؟ يا أخوان، هؤلاء أرادوا خيرا أو أرادوا شرا. ما كل من أراد الخير أدركه، ما كل من أراد الخير أدركه. كثير من الناس يمارس عبادات، يمارس عبادات، يمارس أعمال، يمارس طاعات لم يرد بها إلا الخير، لكنها ليست مقبولة، ليست مقبولة. لماذا؟ لأن فيها رغبة عن السنة. ولتلاحظ هنا أن هؤلاء رغبتهم عن السنة في عمل، في عمل هو في أصله مشروع، الصلاة الليل مشروعة، الصيام مشروع، لكن لما زادوا في العمل عن الحد المشروع قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بمن مثلا يحيي الليل ببدعة، أصلا يحيي الليل كله ببدعة، يحييه ببدعة، أصلا أمر مبتدع ويحيي الليل بتلك البدعة. من الأحرى بالرد؟ من الأحرى بالرد؟ وكل منهما مخالف لطريقة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أحدهم يقول: أنا أصلي الليل ولا أنام، من أول الليل لآخر صلاة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى الفجر. والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، صيام متواصل. والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فكل هؤلاء قال عنهم: من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، فكيف بالذين هم أرباب مجاهدات فعلا للنفس، لكن في بدع، في بدع وفي ضلالات وأعمال غير مشروعات أصلا، ويجاهد نفسه مجاهدة من أشد ما يكون، حتى إن نفسه بعضهم كما حدثني بذلك ممن أكرمه الله وتاب من تلك الممارسات، حتى إن بعضهم كره العبادة مما هو في نفسه أصلا، شدد على نفسه بتلك الأعمال، فثقلت عليه العبادة ثقلا، جاهد نفسه لوقت ثم كره العبادة. وهذا من طرائق الشيطان، هذه من طرائق الشيطان لإبعاد الإنسان عن العبادة وروح الدين، فيدخله في ممارسات شديدة على النفس يأخذه بها في أول الطريق مبدأ التدين، ثم يمضي في تلك الأعمال وقتا، ثم تكون هذه الأعمال في فترة ثقلت على النفس ثقلا لا تطيقه النفس، فينفر من الدين، ينفر من الدين ويتخلى عن العبادة، ويتخلى عن العبادة. أحدهم كان يحدثني عن نفسه أنه أخذ نفسه بمأخذ شديد في الأذكار، وذكر لي أيضا أن الأذكار التي كان يأتي بها غير مشروعة، غير مشروعة. مثلا: يا لطيف، يلزم نفسه به إذا أصبح أرقام بالملايين، بالملايين أرقام، ويجلس ويحسب ويضبط ويواصل ويدأب إلى أن أصابه بسبب هذا الأمر وهذه المواصلة شيء من الأمر حتى في فكره وعقله، وثقلت عليه العبادة ثقلا شديدا، وهو الذي جنى على نفسه. ليس هذا من دين الله، وليس هذا أمر شرعه الله، ولم يأمره الله به، ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دعا إلى ذلك، بل قال فيما هو دون ذلك: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، عبارة دقيقة، قال: والجور على النفوس، يجور على نفسه، يعني في أمور النفس لا تطيقها، لا تحتملها، يجور على نفسه ويلزمها بتلك الأعمال إلزاما، ثم يصل به الأمر إلى أن يقف في أثناء الطريق ولا يتمكن من المواصلة. قالوا أي أرباب هذا الطريق وإنما تستقيم النفوس بذلك، وإنما تستقيم النفوس بذلك، هذا تعليل آخر تعليل عليل. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، يعني النفس ما تستقيم إلا أن يضغط عليها بشدة ويحملها ما لا تطيق حتى تلين وتطاوع. هذه المطاوعة في وقت في نفس هذا الشخص تدين يحمله على الضغط على نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار، فيكون هذا عندما تدبر النفس وقد حملها بهذا الحمل الذي لا يحتمل ملت ونفرت. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة. نعم، إذا كان طبع النفس الكسل والمهانة والإخلاد للراحة ليس العلاج لها أن يأخذها إلى المقابل فورا. يعني أضرب مثال للتوضيح وإن كان بعيد عن المعنى، لكن أحيانا المعاني تقرب، أحيانا أو الأمثلة تقرب. يعني شخص مترهل، جسمه مترهل تماما وخطاه مثقلة، ويريد أن يتخلص من هذا الترهل وهذه البدانة وهذا الثقل الذي في جسمه، فقال له الواحد الحل أنك من الآن تجري بأقوى سرعة، الآن تريد العلاج، الآن تجري بأقوى سرعة عندك، تجري الآن حتى يذهب عنك الترهل. سيجري، نعم هو صحيح سيجري خطوات قد تصل إلى 100 أو 200، ثم يسقط بدنه في الأرض، ثم يسقط بدنه، يعني يندفع هذا الاندفاع للجري تبعا للرغبة التي قامت في نفسه في ذلك الآن، لكن لا طاقة له على مثل هذا العمل بمثل هذا الجسم أو بمثل هذا الوضع. هذا مثال يوضح حقيقة هؤلاء، يوضح حقيقة هؤلاء. فيلزمون أنفسهم بأمور فينتقل إلى تشديد على النفس وتعسير عليها، ثم يقول في أثناء الطريق الدين ثقيل ولا أعماله لا تطاق وأموره لا تحتمل، هكذا يقول بعضهم. وتجده يعني بعد أن تدين لمدة شهر أو شهرين ترك الدين، والسبب أنه هو شدد على نفسه وحملها حملا لا تطيقه. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. فهؤلاء فريق أو صنف من الناس، وعرفنا ما يكتنف عمل هؤلاء من أمور ومخالفات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
ثم ذكر المقريزي رحمه الله تعالى الصنف الثاني من هؤلاء، قالوا أفضل العبادة وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا. أنفع العبادة وأفضلها التجرد أي من الدنيا والتقلل منها والزهد فيها، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. فجعلوا أن أفضل العبادة وأنفعها وأعظم الأمور تقريبا إلى الله سبحانه وتعالى هو سلوك هذا الطريق، واهتماماته منصبة على هذا، أن يتقلل من الدنيا وأن لا يهتم لها وأن لا يكترث بها وأن يطرح الاهتمام بها، وعدوا ذلك أفضل العبادات وأنفعها وأعظمها تقريبا للعامل لربه سبحانه وتعالى. قال ثم هؤلاء قسمان، الذين اختاروا هذا الطريق هؤلاء قسمان، عوامهم يعني عوام أهل هذا الطريق ظنوا أن هذا غاية، ظنوا أن هذا غاية يعني التقلل من الدنيا والزهد فيها واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، هذا هو الغاية المقصودة، جعلوا هذا هو الغاية المقصودة والهدف المطلوب والمنشود من العامل، فكل تفكيرهم هو هذا وكل اهتمامهم هو هذا، ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليها وعملوا شمروا إليه وعملوا عليه، وأيضا دعوا الناس إليه، دعوا الناس إلى هذا الطريق وإلى سلوكه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، قالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فاعتبروا أن تقلل الإنسان للدنيا وزهده فيها واطراح لها وعدم اهتمام بها وشغل نفسه بهذا الأمر أنفع له من أن يتعلم العلم النافع وأنفع له من العبادات وأنواع القربات، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. هذا مسلك عوام هؤلاء. قال أما خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، أي أن الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراحها مقصودا لغيره، وأن المقصود بها عكوف القلب على الله تعالى، عكوف القلب على الله تعالى أي أن تجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغلال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، دوام ذكره بالقلب واللسان، فجعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، جعلوا هذا الزهد في الدنيا وسيلة لهذه الغاية، يعني الغاية عندهم جمعية القلب، جمعية القلب عليه أي على الله، محبة واستغراقا في حبه والإنابة إليه والتوكل عليه، فيعتنون لهذا يعتنون بالأذكار، ذكر الله باللسان وذكر القلب وذكر الله بالقلب حتى يجتمع القلب، يجتمع القلب، فالغاية اجتماع القلب والوسيلة الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. قال ثم هؤلاء قسمان، ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون، العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر والنهي، إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. يعني مثلا شخص سلك هذا المسلك وجلس مثلا في بيته يذكر الله بقلبه ولسانه ويريد أن يجتمع قلبه وأن تسكن نفسه بذكر الله وأن تطمئن حتى سكنت النفس واطمأنت واجتمع قلبه والتأم وأصبح ذاكرا لله معظما له مقبلا عليه خائفا. ثم في هذه الأثياء أثناء نودي للصلاة ثم في هذه الأثناء نودي حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح. العارفون من هؤلاء إذا جاء الأمر إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم أذهب جمعيتهم ولو فرقهم أذهب جمعيتهم لأنه مطالب وملزم بفرائض الله. حتى لو أن نفسي اطمأنت وسكنت ولانت وخضعت وارتاحت إلى آخر ذلكم ونودي إلى الصلاة ونودي إلى الصلاة الواجب عليه أن يقوم من هذا المكان ولو أذهب جمعية قلبه ولو أذهب جمعية قلبه. قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته المقصود من القلب جمعيته أي جمعية القلب على الله جمعية القلب على الله أن يجتمع القلب ولا يكون فيه أي أمر آخر يشغله ليس فيه إلا ذكر الله. قالوا هذا هو المقصود جمعية القلب أي على الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ما إيش عندك
بدون تشديد ما يفرقه
ها؟
بدون تشديد ما يفرقه لكن أنا قرأتها ما يفرقه.
اقرأ لي ما عندك إيش
ما يفرقه
يفرقه أيوة صح أنا عندي يعرفه لا لا اللي عندي خطأ. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه إذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه لا حتى هذا بعيد لكن ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. انتبه هنا إذا جاء ما يفرقه عن الله لو كانت صلاة فريضة ينادى لها يقول هذه تذهب جمعية قلبي الآن قلبي مجتمع ونفسي سكنت وأنابت وخضعت ولو قمت ربما ذهب عني ذلك. فإذا جاءه ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل يطالب بالأوراد من هو غافل الغافل هو الذي يطالب بالأوراد فكيف بقلب كل أوقاته ورد قلب ذاكر المقصود الذكر طالما أنه ذاكر وكل أوقاته ذكر لا يطالب بالأمور. ولهذا بعضهم ينسلخ من الدين وبعضهم يعتقد أنه فعلا وصل إلى مرحلة تسقط عن العبادات ولا يكون مأمورا لا بصلاة ولا بصيام ولا إلى آخره. ويسمون من كان كذلك في كتب الطرقية يسمونه الواصل ويقولون أن هذا هو المراد بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يكون هذا جاءه اليقين فلا يكون مأمور لا بصلاة ولا بصيام ولا ثم بنوا على ذلك ركام كبير من الباطل كبير جدا وأصبحوا يعتقدون أن من وصل إلى هذا المقام لا يؤمر لا بصلاة ولا يؤمر بصيام ولا يؤمر بطواف ببيت الله الحرام ولا يؤمر بأي عبادة وأيضا زاد بهم الأمر قالوا ولا ينهى أيضا عن حرام ولا ينهى عن حرام. هذا رجل سقطت عنه التكاليف سقطت عنه التكاليف. وهكذا الباطل يدرج بين أهله ويتصاعد بهم إلى هلكة عظيمة عياذا بالله من ذلك. فقالوا يطالب بالأوراد من هو غافل، يطالب بالأوراد من هو غافل، ويدخلون تحت ذلك مثل فرائض أو واجبات أو هذه يطالب بها الغافل، هذه الغافل يطالب بها. أما من أوقاته كلها ورد هذا لا يطالب. فمن هذا الباب تركوا فرائض الدين، تركوا فرائض الدين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعض السلف لما قيل له عن بعض هؤلاء قيل إن, 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 إن بعضهم يقول وصل يعني فترك يعني الأعمال، أن وصل فاستحق ترك الأعمال أو لا، قال صدق ولكن إلى سقر، صدق ولكن إلى سقر. إذا كان يرى نفسه أنه وصل إلى درجة ليست عليه الأعمال واجبات الدين ولا فرائض الإسلام، هذا وصل نعم صادق، لكن إلى سقر، ليس إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وهذا يقول أنه وصل إلى درجة لا يكون فيها من المصلين، ولا تلزم صلاة ولا يلزم كذا ولا يلزم إلى آخره. قال ثم هؤلاء أيضا قسمان، هؤلاء المنحرفون قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، منهم من يترك الفرائض والواجبات لجمعيته، يعني يأتيه الفرض فيتركه، مثل ما حكيت لكم بالأمس في زاوية ولا يقوم منها لأداء الفرائض لا الجمع ولا الجماعات، فقط مجتمع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني أن قلبه مجتمع على هذا الأمر، فبزعمه لا يريد أن يفرق جمعية قلبه، لا يريد أن يفرق جمعية قلبه. قال ومنهم من يقوم بها، منهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل، السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. وهذا يحصل، يعني بعضهم يجلس مثلا يسبح ويهلل ويحمد ويأتي مثلا بعبادات، ويكون مثلا ثمة علم هو بحاجة إليه في دينه وعنده جهل به ولا يعرف ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب، ويقول ما أريد أن أقوم من هذا الذكر، لا أريد أن أقوم من هذا الذكر لأن قلبي يتفرق، لأن قلبي يتفرق، فيترك مثلا تعلم العلم أو مثلا يترك أمورا أخرى زعما منه أنها تفرق قلبه. على أن أيضا تعلم العلم ينبغي أن ينتبه هنا ويكون قيدا في كلام المصنف، تعلم العلم على ضربين، ضرب فرض عين يأثم الإنسان بتركه، ضرب هو فرض عين، وضرب النافلة يزداد الإنسان به رفعة وعلوا ومكانة ودرجة. والعلم يزداد به الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وتعلم، يزداد به رفعة وعلوة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال والحق أن الجمعية، يعني جمعية القلب التي هي الغاية فيما تحدث عنها هؤلاء، الجمعية حظ القلب، انتبه للكلام، الجمعية حق القلب، يعني حظ القلب، عندما يجتمع قلب الإنسان يحس براحة ويحس أن نفسه اطمأنت وأنه هدأ، وإذا كان عنده قلق زال إلى آخر ذلكم، هذا حظ النفس. وإجابة داعي الله حق الرب، هذا يبين الخلل الآن عند هؤلاء، يبين الخلل عند هؤلاء أنه لحظ حظ نفسه وفرط في حق ربه سبحانه وتعالى، نفسه ارتاحت لما اجتمع القلب، ارتاحت، زال عنها القلق، زال عنها الاضطراب، زالت عنها الهموم والمكدرات، أنس، هدأت النفس، سكنت، معاني جميلة اجتمعت. ويقول لو أقوم كل هذه تتفرق. إذن هو هذا حظ نفسه، حظ نفسه سيضيع له، حظ نفسه بزعمه سيضيع، فيفرط في حق ربه حفظا على ماذا؟ حظ نفسه، حظ نفسه. وابن القيم رحمه الله وقد ساق هذا الكلام والمصنف استفاده من مدارج السالكين، نقل عن بعض العارفين أنه قال لو كنت تحت العرش وتعلمون يعني فيما لو كان هذا الأمر ما كيف تكون النفس في سكونها وطمأنينتها إلى آخره، قال لو كنت تحت العرش ودعاك الله وجب عليك إجابة الداعي، وجب عليك إجابة الداعي، لأنك عبد مأمور. ما تنظر لحظ نفسك، ما تقول والله أنا خلاص أنا الآن خلاص مرتاح، ما أريد شيء ثاني، خلاص الآن نفسي مرتاحة آخر راحة وساكنة نفسي ومطمئنة وفي آخر راحة، فأنا ما أريد شيء ثاني، ولو قمت الآن أخشى من كذا أو أخشى من كذا. هذا يحصل لبعض الناس، فتجد يترك الفريضة، يترك مثلا واجب الله، يترك الجماعة، يترك فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يقول خلاص أنا الآن أجد الراحة ونفسي سكنت واطمأنت ولا أريد أن أقوم من ذلك. فهذا لحظ حظ نفسه، وفي مقابل ذلك ماذا؟ ماذا؟ ضيع حق ربه عليه سبحانه وتعالى، حق ربه عليه. ولهذا ولو بلغ الإنسان أي مبلغ في التذاذ النفس وراحتها وطمأنينتها وسكونها إلى آخر ذلكم، لو بلغ أي مبلغ وجاءه داعي الله افعل كذا وجب عليه إجابة الداعي ولزوم أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. كلام عظيم. من آثر حق نفسه أو حظ نفسه على حق ربه، على حق ربه، فليس من العبادة في شيء. لأن العبادة ما هي؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين، طاعة الله، امتثال أمر الله، الخضوع لله، هذه العبادة. وإذا كان الإنسان مقصود عنده هو راحة النفس، هو راحة النفس، ولو كان ضاع حق الرب عليه، ما ليس من العبادة في شيء، ما عرف العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير. وقال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى الصنف الثالث، قال: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، أي متعد للآخرين، سواء أن يصل إليهم نفع منه بعلم، أو يصل نفع إليه منهم إليه بمال، أو يصل نفع منه إليهم بجاه، أو مثلا بخدمة، أو غير ذلك. فقالوا النفع المتعدي أفضل، النفع المتعدي أفضل، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، رأوا أن ذلك أفضل. قال: فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أحاديث، وذكر أحاديث، فتصدوا لهذا العمل وعملوا عليه وأخذوا يحتجون على ذلك بأحاديث ساقها رحمه الله. من هذه الأحاديث، أو الحديث الأول، حديث الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفع أي الذي يعمل على نفع الآخرين متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر، أي أين النفع المتعدي من النفع القاصر، أين أحدهما من الآخر. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المعروف: فضل العالم على العابد كفضل القمر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر ليلة 15، عندما تنظر إلى السماء تجد أن القمر ملأ الأرض نورا، ملأ الأرض نورا، بينما النجوم زي زينة وجميلة في مكانها، لكن الضياء الذي شاع في الأرض من القمر. ولهذا في ليالي الإسرار في آخر الشهر، في آخر الشهر لا تجد تلك الإضاءة، وترى النجوم، تراها جميلة في السماء وحسنة وبهية، لكن لا تضيء الأرض، لا تضيء الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن الكواكب زينة وجميلة وحسنة وبهية، لكن القمر يشع، تشع الأرض منه نورا وضياء، فنفعه متعدي، فنفعه متعدي. ففضل العالم الذي نفعه متعدي للآخرين كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فالكواكب نفعها قاصر، والقمر نفعه يشع الأرض نورا وضياء، يشع الأرض نورا وضياء. فالنفع المتعدي أعظم، النفع المتعدي أعظم، على أن العابد يعني قد يكون يترتب عليه شيء من النفع، قد يترتب عليه شيء من النفع، مثل أيضا أن النجوم يترتب عليها شيء من النفع، مثل ما جاء يعني رجوما للشياطين وزينة للسماء ويهتدى بها، يهتدى بها، فيعرف مثلا طريق القبلة أو طريق الإنسان من أين يسير فينتفع، ففيها نفع متعدي، لكن هذا النفع مقارنة بالنفع الذي يكون من القمر شيء آخر وأمر أوسع وأعظم فلا يقارن. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذا نفع متعد فترتب عليه هذا الأجر العظيم. قال ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا أيضا يبين لنا أثر النفع المتعدي. يعني لو أن شخصا دعا إلى هدى ثم سمع منه من حوله هذا الهدى وعملوا به وهؤلاء بلغوه الآخرين وعملوا به والآخرين بلغوه غيرهم وعملوا به ومضى إلى حد عظيم وواسع عبر التاريخ الذي دعاهم أول يكتب له أجور هؤلاء كلهم فهذا مما يبين عظم فضل أجر العمل المتعدي. كذلك قوله في الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير وهذا في إسناده كلام وقال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وأيضا في سنده كلام لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري له شواهد يتقوى بها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عملهم وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. يعني مثلا إذا كان نفعه المتعدي علما فكلما استفاد الناس من علمه الذي بثه ونشره فإنه يؤجر على ذلك وهو في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هذا نفع متعدي، صدقة جارية هذا باب واسع، أن يبني بيتا للأيتام، أن مثلا يوقف مثلا بستانا أو زروعا أو أعمال خيرية، أو مثلا يحفر بئرا أو غير ذلك، أعمال واسعة فهذه تبقى وهي عمل متعد ونفع متعد، أو علم ينتفع به هذا أيضا نفع متعدي. قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه تربية الأولاد والعمل على إصلاحهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير وإبعادهم عن المحرمات والمنكرات ونحو ذلك. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. وصاحب النفع أي المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، لم يبعثوا ليخلوا بأنفسهم وينقطعوا عن الناس، لم يبعثوا بذلك. قال ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك، يعني أفضل من جمعية القلب بدون ذلك، أي بدون هذه العناية العظيمة الواسعة بنفع الناس وإفادتهم وإيصال أنواع الخيرات والمنافع لهم. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. فأهل هذا الصنف تصدوا لهذا الأمر وعملوا عليه وجندوا أوقاتهم وأنفسهم لهذه الأعمال المتعدية، واحتجوا بهذه النصوص والأدلة. ثم ذكر رحمه الله الصنف الرابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصنف الرابع، قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس، والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك آداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلته فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق.
نعم. ثم ذكر الإمام ابن القيم المقريزي، وهو أيضا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الصنف الرابع من هؤلاء، قالوا: أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، بمقتضى ذلك الوقت ووظيفته. وهذا الكلام الذي ذكره هنا، وكما أشرت هو منقول عن ابن القيم رحمه الله في المدارج، هذا يصح أن يقال عنه قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادات في كل وقت، معرفة أفضل العبادات في كل وقت. فهذه قاعدة ذهبية نفيسة جدا، وكثيرا ما تطرح أسئلة حول هذا المقام: ما هي أفضل العبادات؟ ما هو أفضل العمل؟ ما الأصلح لي؟ ما الأنفع في العبادات التي أقوم بها؟ فهذا الذي ذكر هنا حقيقة هو أسد ما يقال في هذا الباب وأنفعه، وأعظمه وأمتنه. ويمكن أيضا أن تصاغ هذه العبارة التي ذكر بعبارة أخرى أخصر، بأن يقال الأنفع أو نعم أن يقال الأفضل في الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. مثلا الآن عبادة الله بتلاوة كلامه من أفضل الأعمال وأجل القربات، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل تلاوة كلامه. لكن إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، أن تستمر في القراءة أو أن توقف القراءة وتردد معه؟ إذا جاء مثلا وقت أذكار الصباح أيهما أفضل، أن تقرأ أو تأتي بالأذكار؟ إذا سلمت من الصلاة هل الأفضل بعد السلام مباشرة أن تمسك بالمصحف وتتلو القرآن أو أن تأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات؟ فالقاعدة الجامعة في هذا الباب النافعة والتي بسط الكلام عليها هنا بسطا جميلا ومثل عليها بأمثلة عظيمة جدا، أن الأنفع والأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة في باب العبادات وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما الأفضل، ما الأفضل؟ نعم ممكن أن يتحدث عن أفضل الأعمال مطلقا، أفضل الأعمال مطلقا، لكن في عبادات الإنسان وعمله اليومي ووظائفه اليومية وتقرباته ما الأفضل، ما الأفضل؟ هل أفضل أن يكون مثلا تاليا القرآن دوما؟ هل أفضل أن يكون كذا دوما؟ فالجواب الأسد في هذا أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه. وهذا الذي بسط ابن القيم ذكره وكذلك المقريزي نقلا عنه في حديثه عن أهل هذا الصنف، الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادات العمل، أفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هذا هو الأفضل، أن يكون هم الإنسان ودأبه نيل رضا الله سبحانه وتعالى ويشتغل في كل وقت بمقتضى ذلك الوقت ووظيفة ذلك الوقت. ومعلوم أن وظيفة الوقت من أين تعرف؟ من السنة. وظيفة الوقت إنما تعرف من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد، أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض كما في حالة الأمن. ولعلنا نذكر في هذا المقام قصة الصحابيين في إحدى المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رمي وكانوا في الحراسة، لما رمي أحدهما بسهم وكان يصلي الليل، وكان يصلي الليل فاستمر في قراءته، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف فاستمر في قراءته، فضرب للمرة الثانية ثم ضرب للمرة الثالثة وهو مستمر في قراءته. والقصة مشهورة في كتب السير لكنها ضعيفة، ضعيفة الإسناد. وهذا التقعيد الذي يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاشتغال وقت الجهاد بالحراسة وأعمال الجهاد أفضل من الاشتغال بالأوراد، أفضل من الاشتغال بالأوراد. وأولئك كانوا على ثغرة من ثغور المسلمين، على ثغرة من ثغور المسلمين، وقيام على حراسة للمسلمين وهم بالليل، فيرمى بالنبل للمرة الأولى ثم يرمى بالمرء ويستمر في صلاته وهو قائم على حراسة المسلمين، فالإسناد ضعيف. والذي يذكر ابن القيم رحمه الله يبين أن الأفضل في وقت الجهاد اشتغال به عن الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن من إتراك. ولهذا جاء للخوف صفة صلاة خاصة به، فالأفضل في وقت الجهاد أن يفعل ما يكون في ذلك الوقت، يعني مثلا كان على حراسة ويرقب ثغر المسلمين وهو من أهل قيام الليل، أيهما أفضل؟ أن يقوم الليل وينقطع لصلاته ويترك الثغر من حيث النظر والتتبع وهل جاء عدو أو لم يأتي عدو، أيهما أفضل؟ فقال الأفضل أن يشتغل بعمل الجهاد عن الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، لأن هذا وقت هذه الأعمال كما جاءت بذلكم النصوص والأدلة. والمستغفرين بالأسحار، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. الآن مثلا بعض طلبة العلم يكون تحت يده مسألة علمية يبحثها نفيسة وتحقيق متين وعلم، ثم ينادى للصلاة فيؤثر أن يمضي في مسألة العلمية محققا لها على أن يبادر للصلاة. ولهذا قد يأتي مثلا والصلاة قائمة أو الإمام في الركعة الثانية والثالثة، وهذا من الخطأ الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والإمام ابن القيم رحمه الله صاحب هذا الكلام له كلام متين حول هذا الأمر في كتابه طريق السعادة، في كتابه طريق الهجرتين، في كتابه طريق الهجرتين له كلام عظيم ومتين للغاية حول هذا الموضوع. وعندما تقرأ عن حول أيضا الصلاة والخروج إليها وبرنامج المسلم اليومي، عندما تقرأ هذا الكلام تعجب يعني وتندهش. وأذكر عندما قرأت ذلك الكلام فورا رجعت إلى ترجمة ابن القيم، ووجدت أيضا ما يدهش في حاله رحمه الله تعالى في التعبد والصلاة والتبكير المساجد إلى غير ذلك، وهو ذلك الإمام في علمه وتحقيقه ونفعه العظيم رحمه الله تعالى. قال: والأفضل في أوقات، أيضا نعود لمسألتنا الأولى، الآن بعض طلبة العلم يسهر الليل في تحقيق مسألة علمية وينام عن صلاة الفجر، وبعضهم يسهر الليل مثلا في قراءة قرآن أو مراجعة آيات أو مراجعة كتب العلم وينام عن صلاة الفجر حتى أذكر وكررتها في غير مناسبة أنني زرت أحد العوام من كبار السن في أحد المساجد وجلست أتحدث معه، قلت ما شاء الله حيكم هذا فيه طلبة علم. قال حينا هذا؟ قلت نعم. عادها علي قال حينا هذا؟ قلت نعم. قال يا ولدي الذي ما يحافظ على الصلاة مع الجماعة ما هو طالب علم، اتركنا عنهم اتركنا عنهم. فيعني هناك يعني حقيقة مفارقات ومخالفات وكله جهل بالقواعد العظيمة والأسس التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. أحيانا يكون الترك لما هو أفضل، أحيانا يكون الترك لما هو أفضل، وأحيانا يكون الترك لماذا؟ لما هو فرض وواجب، يشتغل بنافلة ويضيع في مقابلها ماذا؟ ولهذا من اشتغل بالفرض عن النفل، من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، أظن نقل عن بعض أهل العلم في فتح الباري. من اشتغل بالفرض عن النفل معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض مغرور. هذا غرور، لأن الفرض هو الواجب وهو المقدم وهو الذي يجب أن يعتنى به ويقدم على غيره. وما تقرب إلى الله متقرب أحب إلى الله من التقرب إليه جل شأنه بما افترضه على عباده. قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج، في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. إذا كان هناك يعني صادف الإنسان ضرورة لإنسان، فالأفضل المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوات، على الأوراد والخلوات. والأفضل في وقت قراءة القرآن، وقت قراءة يعني ما خصص الإنسان وقتا لقراءة القرآن، الأفضل جمعية القلب والهمة على تدبره، جمعية القلب والهمة على تدبره، يعني لا يكون همه أن ينهي السورة، لا يكون همه أن ينهي السورة، وليكن همه أن يعقل المراد وأن يفهم المقصود وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، من السلطان على ذلك. الآن يعني تخيلوا رجل في بيته، رجل عادي في بيته، وإذا طارق يطرق وقال خذ هذا خطاب لك من الرئيس، هذا خطاب من الرئيس أو من السلطان أو من الحاكم باسمك مكتوب. هذا الرجل لو كان لا يقرأ ليس قارئا، هل تتخيلون يجلس في بيته ولا 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 يسأل عن الخطاب ولا ماذا فيه؟ ولو كان قائرا هل تتصورون يضع الخطاب في جيبه ويقول غدا أقرأه أو بعد غدا الأسبوع القادم أقرأ الخطاب؟ هل 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 هل, هل نتخيل مثل ذلك؟ تجد عند السلطان لحظة ويفتح واقف ولا ينتظر ويقرأ ومرة وثنتين وثلاث وأربع، وتعال يا فلان ساعدني هذه الكلمة ما فهمتها، وش مقصودة بكذا، وماذا أراد بكذا، وهذه حقيقة مهمة، هذه لعله يقصد كذا، لا يمكن يقصد كذا، نذهب لفلان هو الذي يفهم هو اللي يعرف، لابد نسأله ولابد أن نعرف ولابد ولابد، ويبدأ بفهم وعناية دقيقة. وهذا كلام ربنا جل وعلا، هذا كلام الله وكلام موجه لنا، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا أن يصلحنا. فيعني عندما يأتي الإنسان يقارن يعني أمور حقيقة نعيشها ما أدري كيف، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يأخذ بنواصينا للخير، وإلا واقع يعني مؤسف، واقع مؤسف، نعيش واقع مؤسف جدا. وإلا لو قارنت الآن يعني لو قارنت بهذا المثال الذي أشار إليه إشارة رحمه الله تعالى تجد أنه فعلا يوضح الأمر. لو تخيلنا شخص جاء خطاب من صفحة واحدة أو من صفحات من سلطان أو من زعيم أو من رئيس أو شخص له قوته ومكانته ما يمكن أن يهمله، لا بد أن تجد يفهم حرفا حرفا كلمة كلمة. قال والأفضل في وقت الوقوف بعرفة، الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة التضرع والدعاء والذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة واقفا مادا يديه يدعو الله إلى أن غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل في عشية عرفة أن يقف الإنسان بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن إلى طلوع الشمس. انظر هذا الأفضل مطلوب من عموم الناس، وانظر واقع كثير من الناس في عرفة بماذا يفكرون بماذا يفكرون. وأيامنا الحالية مع توافر الآن كاميرات التصوير جل اهتمامات كثير من الناس التقاط الصور، التقاط الصور أهم ما عنده، التقاط الصور ويتنقل في الأماكن، يتنقل في الأماكن يأخذ صورة. وحدثتكم أكثر مرة أن بعضهم عندما تلتقط له الصورة يرفع يديه، وإذا التقطت خفض يديه. هذه أمور مزرية 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 للغاية. فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وأفضل من الجهاد غير المتعين. هذا أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء. وكان عدد من أهل العلم منهم مالك رحمه الله إذا دخل رمضان انقطع وتفرغ، وإذا دخلت العشر اعتكفوا وتفرغوا للاعتكاف وتركوا الخلطة مع الناس. بينما الاعتكاف الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياهم جلسات سواليف، شاي وقهوة وسواليف ونكت وضحك، واللي يريد يصلي الليل ما يستطيع من إزعاجه ما يستطيع، وإذا تعبوا من المزح والنكت والسواليف ناموا. وإما ماذا تصنع؟ قال أنا معتكف. ماذا تصنع؟ قال أنا معتكف، معتكف العشر الأواخر في, 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 في المسجد. فالاعتكاف يكون بلزوم المسجد والخلوة فيه والإعراض عن مخالطة الناس، الإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن. فكيف بمن يجعل اعتكاف سواليف وضحك ومزح وإلى آخره. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه. خلطتهم في الخير أن تخالطهم وتقدم لهم خيرا ونفعا وفائدا، وفائدة خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. إذا كانت الخلطة شر لا خير فيها فالأفضل أن يعتزلهم، هذه قاعدة في الخلطة والعزلة. إذا كانت الخلطة في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. ويكون الضابط في هذا الباب قاعدة الشريعة جلب المنافع ودفع المضار. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم، فخلطتهم خير من اعتزالهم. لما شرح هذا الطريق بهذه الأمثلة العديدة، وهذه مجرد أمثلة لبيان المقصود، قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلها أهل التعبد المقيد. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، فمتى خرج أحدهم عن الفرع يعني الأصناف السابقة الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. الأصناف الأولى يعبد الله على وجه واحد، ولهذا إذا تخلى عنه يحس أن عبادته نقصت، يحس أن عبادته نقصت ونزل عن العبادة. لماذا؟ لأنه مشى في عبادته على عبادة الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه، ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله، غرضه تتبع مرضات الله. ولهذا في كل مقام لا ينظر للشيء الذي اعتاده أو الذي ألفه أو الشيء الذي يجتمع عليه قلبه أو غير ذلك، وإنما ينظر ما الذي فيه مرضات الله في هذا الوقت، ما الذي فيه مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. قال: رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله. فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق، والوافد عليه مع كل فريق. فتجده جمع وعود نفسه على لزوم السنة والموافقة للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. وهذا هو السداد، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. السداد هو الموافقة للسنة، ودون ذلك المقاربة، دون ذلك المقاربة. سددوا وقاربوا وأبشروا. لما ذكر هؤلاء يعني أهل هذا الصنف الذي تراه مع العلماء، مع الذاكرين، مع المتصدقين، مع الصائمين، مع إلى آخره، قال: واستحضر هنا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم: وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
ثم ذكر رحمه الله في خاتمة كلامه على هذا الصنف الرابع هذا الشاهد الذي دعا إلى استحضاره، قال: واستحضر هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت، يعني الجنة، وجبت أي الجنة. هنا يعني إذا تأملت هذا الأمر، واقع أبي بكر رضي الله عنه في التقرب أنه حريص على جمع أعمال البر، حريص على جمع أعمال البر. ولما وافق ذلك اليوم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها اجتمعت عنده، ما لم تجتمع عند غيره. يعني انتبه هنا، بعض الناس تجد يقول: أريد أن أفرغ نفسي يوم الاثنين القادم وأجمع هذه الخصال التي اجتمعت في أبي بكر، ويظن أن هذا هو قصارى المطلوب، أن هذا هو القصارى المطلوب، فتجد يفرغ نفسه في يوم ويلزم نفسه بأعمال حتى تجتمع له في ذلك اليوم. بينما واقع أبي بكر رضي الله عنه أنه عود نفسه على أعمال البر، فلما وافق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اجتمعت فيه ما لم تجتمع في غيره. وهذا السؤال كان مفاجئا، هذا السؤال كان مفاجئا، لم يهيأ له ولم يعد، وإنما هو سؤال مفاجئ طرح على الصحابة رضي الله عنهم: من كذا من كذا من كذا، فتبين أنها اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيفيد هذا أن هذا يعني ناشئ عن حرص ومواظبة وتعويد النفس ودأب على هذه الأعمال والحرص على التنويع منها. فلما فوجئ الصحابة رضي الله عنهم بهذا السؤال كان أبو بكر رضي الله عنه قد اجتمعت فيه رضي الله عنه وأرضاه هذه الأعمال، فقال: وجبت. فالذي يريد أن يأتسي به ليس الائتساء به مجرد أن يفرغ نفسه يوم من الأيام يحاول أن يجمع في هذه الخصال، وإنما أن يعود نفسه في حياته على أنواع أعمال البر وصنوف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أورد للحديث طريقا أخرى ثم أيضا استشهد له بحديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه حال من جمع هذه الأبواب المتنوعة من الخيرات وأنواع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم شرح معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين، قال يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين أو ركعتين أو خطوتين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، لأن الاثنين أقل الجمع. ثم ذكر حال هؤلاء وقال: فهذا كالغيث أين وقع نفع. وهؤلاء صفوة العباد، ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجمع لهم أنواع الخيرات السابقون بالخيرات. الله جل وعلا قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ولما ذكر جل وعلا في سورة الواقعة عباده المقربين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وختم رحمه الله الكلام عن أهل هذا الصنف بقوله: فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، يعني قلبه دائما مع الله وبذكر الله وتحقيق العبودية لله عز وجل، وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم فما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. وعلى عبد الله أن يعمل بقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن يتدرج أيضا بنفسه في أعمال البر وأعمال الخير، وأن يعود نفسه على اتباع السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يلجأ إلى الله عز وجل دوما وأبدا أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن لا يزيغ قلبه، وأن يصلح له شأنه كله، يلجأ إلى الله عز وجل فيجمع بين أمرين عظيمين مر حديث المصنف عنهما، وهما العبادة والاستعانة. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك وألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.